بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. طبعا إخوتي الأكارم، نحن كما تعلمون أمام وظائف للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الله فيها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان، ثم سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإنسان الذي يريد صدق السير إلى الله ينبغي عليه أن يحقق مرتبة الإسلام، وأن يرتقي إلى مرتبة الإيمان، ثم بعد ذلك أن يسعى إلى التحقق بمرتبة الإحسان. والإحسان هو أن يتأدب الإنسان في ظاهره وباطنه، فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله عز وجل. وعلم التصوف هو الذي يرعى مقام الإحسان، يبين الأسباب الموصلة إليه، ويبين علاماته وشروطه، ويبين الموانع التي تقطع الإنسان عن هذا المقام. وبغض النظر عن التسمية التصوف، نقول مقام الإحسان هو الركن الثالث من أركان هذا الدين. فالدين إسلام وإيمان وإحسان. ثم بعد ذلك نشأ علم التصوف ليكون محققا لمقام الإحسان، كما كان علم الفقه محققا لمقام الإسلام، وعلم العقيدة محققا لمقام الإيمان. لذلك كان من الضروري أن نتعرف على هذا الركن وهو مقام الإحسان من خلال دراسة التصوف الموصل إلى ذاك المقام، خصوصا ونحن اليوم نغرق في أعباء المادة، وأمامنا المشوشات الكثيرة التي تبعدنا عن تلك المعاني، ومع الهجمات الكبيرة الشرسة على التصوف باتهامه وذمه والطعن به وإيراد الشبهات عليه، فصار من الضروري أن نتعلم التصوف علما، وأن نتحقق به عملا، وأن نشعر بحاجتنا إلى تعلمه وإلى ضرورة العمل به. لذلك اخترنا هذا الكتاب، كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من العلماء والأولياء والصالحين المعاصرين. وبعد أن أنهينا قراءة كتاب التقرب إلى الله لمولانا الولي الصالح العالم المحدث العارف الشيخ عبد الله سراج الدين، ننتقل الآن إلى كتاب آخر، وإلى ولي آخر، وإلى عالم آخر، لنستقي الشراب نفسه، لكن من كأس آخر، هو من كأس الشيخ عبد القادر عيسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم أن وفقتنا سواء السبيل، فأنت نعم المولى ونعم النصير.
ولا شك أن هذه من أعظم النعم، أن يوفقنا الله عز وجل إلى سواء السبيل، إلى الصراط المستقيم.
ونصلي ونسلم على حبيبك الأعظم صلى الله المبعوث رحمة للعالمين.
ومن تمام الرحمة أنه بين لنا طريق سعادتنا وفوزنا في الدنيا والآخرة من خلال مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان،
ومنقذا للإنسانية وهاديا للبشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القدوة المثلى والأسوة الحسنة، وعلى آله وأصحابه الذين زكوا أنفسهم فأفلحوا.
ما شاء الله، الذين زكوا أنفسهم فأفلحوا، الذين زكوا أنفسهم فأفلحوا. طبعا قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
الذين زكوا أنفسهم فأفلحوا ونصحوا إخوانهم فنفعوا.
ما شاء الله، زكوا أنفسهم أولا ونصحوا إخوانهم ثانيا، فاختاروا لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ودلوهم على طريق الخير في الدنيا والآخرة.
اللهم أكرمنا بكرامتهم،
آمين،
ووفقنا لهديهم،
آمين،
وألحقنا بهم، واجمعنا معهم تحت لواء سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
فإنك أكرم مسؤول وخير مأمول،
آمين.
وبعد، فلقد مني الإسلام منذ انبثاق فجره بخصوم الأداء.
طبعا حاربوا الإسلام من أول نشأته، وعندما كان في مهده الأول في مكة المكرمة حاربوه عقيدة، حاربوه عبادة، حاربوه أخلاقا، حاربوه دينا للدنيا ودينا للآخرة.
حاولوا تهديم أركانه وتقويض بنيانه بشتى الأساليب ومختلف الوسائل.
طبعا حاولوا بالشبهات، وحاولوا بالإيذاء، وحاولوا بالطعن، وحاولوا بالذم، يعني استعملوا جميع الوسائل التي أتيحت لهم في الزمان الماضي، كما استعمل أمثالهم الوسائل المتاحة لهم في الزمان الحاضر.
ونحن اليوم نعاني موجات إلحادية وتيارات إباحية ترد إلينا من الشرق والغرب، تضلل شبابنا وتفسد أجيالنا وتهدد مستقبلنا الفكري العقائدي بمصير أسود قاتم.
يعني يريدون أن ننصرف جميعا عن هذا الدين لنكون أذنابا لهم في أمور الدنيا، أن نكون عبيد شهوات وطلاب مادة لا نعرف إلا الدنيا ومتعها، وننصرف عن واجباتنا نحو ديننا، عن إصلاح أمورنا الخاصة والعامة في طلب آخرتنا والفوز بين يدي الله عز وجل.
وتنذر أمتنا بتدهور خطير وشر مستطير.
طبعا أخواننا، هذه الشبهات متنوعة، وسهام الطعن بهذا الدين متنوعة ولا نهاية لها، ولن تقف أبدا، ولا نستطيع إيقافها، لكن نستطيع أن نحصن أنفسنا عقيدة وأحكاما وفقها وأخلاقا وإحسانا.
ولا يسعنا في هذا الجو المائج بالصراع الفكري إلا أن نعتصم بحبل الله المتين، وننبذ الخلافات الفرعية الاجتهادية، ونربط القلوب بالله تعالى لنستمد منه القوة والطمأنينة والعزة والكرامة.
وهذا شيء ملاحظ أيها الإخوة، هذه الأمة كلما تكلمت بالآراء اختلفت، وكلما تكلمت بحقائق القلوب اجتمعت. لذلك قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونحن عندما نريد أن نجتمع، نجتمع على الله عز وجل في مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان.
وإذا كانت مهمة دعاة الإسلام المخلصين أن يعيدوا لهذا الدين روحه وأن يفتحوا له مغاليق القلوب، فما قصد الصوفية في كل عصر وزمان إلا العودة بالمسلمين إلى ظلال الأنس بالله تعالى ونعيم مناجاته وسعادة قربه بإرجاع روحانية الإسلام إليه؟
يعني نحن الآن أيها الإخوة، قبل أن نتكلم عن لفظ التصوف نريد معنى التصوف. ما هو معنى التصوف؟ أن يكون الإنسان مع الله ومع خلق الله على وفق ما شرع الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التصوف الذي نريده. طيب، ثم بعد ذلك سمي بعلم التصوف، لا إشكال في الاسم طالما أننا متفقون على المعنى، وهذا المعنى هو روح الدين وروح الشريعة، أن تكون على خلق وأدب بعد التزامك بالأحكام الظاهرة والباطنة فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين خلق الله.
وإذا كان خصوم الإسلام قد عملوا على تشويه معالمه فوصموه بالجمود والقصور واتهموا أتباعه بالرجعية والتأخر،
طبعا إخواننا التهم جاهزة، يعني الطعن جاهز، لكن ليس المهم أن تتكلم، لكن المهم أن تقيم الدليل على ما تتكلم. من السهل أن أطعن بالدين وبالإسلام وبالتصوف، لكن من المستحيل أن تأتي بدليل يثبت صدق ما تقول، وستبقى دعاوى الأعداء دعاوى من غير بينات.
ومن ثم صبوا عليه حملاتهم المغرضة بأساليبهم المدروسة المبتكرة فتارة يشككون الناس في المذاهب الفقهية المعتمدة.
يعني ليش المذاهب أخي؟ كونوا على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعض المشوشين ليقول للعامة أنت بدك مذهب سيدنا محمد ولا مذهب أبي حنيفة، يعني كأن أبا حنيفة مضاد ومناقض للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا حنيفة مجتهد بذل كل الجهد في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعبد الله بما شرع في كتابه ونتبع رسول الله بما بين في سنته على وفق ما قال هذا المجتهد أو ذاك المجتهد، يعني هذا يسعى إلى الفهم وليس إلى وضع الأحكام من عندي.
وتارة أخرى يطعنون في بعض رواة الحديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوضوا دعائم الإسلام.
فأنت عندما تسمع تشكيكا ببعض الصحابة فاعلم أن من يشكك بالصحابة إنما يريد التشكيك بالدين من حيث يدري أو لا يدري. طيب، عندما نشكك بالصحابة من الذي نقل لنا الدين؟ الصحابة. إذن الطعن بالرواة هو طعن في الدين.
وحينا يثيرون الشبهات حول المسائل الإيمانية ليفسدوا عقائد الأمة. إذا كنا نرى كل هذا في شتى العصور، فإن الذي يثير الانتباه ويلفت الأنظار الطعن المقصود والهجوم العنيف على التصوف الإسلامي، وما ذلك إلا لأنه جوهر الإسلام وروحه النابضة وحيويته الفعالة، فلقد أراد المبطلون تشويه معالمه وتصويره سبحا فلسفيا خياليا وضعفا وزهدا وانعزالا وابتداعا خرافيا وهربا من واقع الحياة ونضالها.
لذلك إخواننا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أن نختلف في حكم التصوف نريد أن نتفق على تعريف التصوف، فإذا اتفقنا على التعريف فعند ذلك لن نختلف على الحكم، طالما أننا منصفون ننطلق من أحكام كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن الله تعالى قد أذن لدينه بالحفظ والبقاء فتحطمت أقلامهم وذهبت الريح بدعواهم
وقد تكفل الله لنا بحفظ هذا الدين بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولا شك أن الله عندما يريد شيئا يهيئ أسبابه فهيأ للفقه من يحفظه وبذلوا لذلك الجهود الجبارة في حفظ الأصول الفقه والفقه والقواعد الفقهية وكذلك هيأ للعقيدة من يحفظها ويبذل الجهود في بيان العقيدة وتفاصيلها وبيان أدلتها ورد الشبهات عنها وكذلك في حفظ مقام الإحسان من خلال علم التصوف ببيان الأخلاق المحمودة وأسبابها وعلاماتها وآثارها ليتحلى بها الناس وبيان الأخلاق المذمومة بعلاماتها وأسبابها وكيفية المداواة منها وآثار هذه الأخلاق المذمومة وكيف يتخلص الناس منها.
وبقي التصوف منارة السالكين إلى الله تعالى ومنهجا إيجابيا لنشر الإسلام وتدعيم بنيانه.
جميل. التصوف أيها الإخوة لا يعني الكسل، لا يعني ترك الواجبات والانعزال عن وظائف الحياة، وإنما يعلمنا كيف نحيا الحياة الدنيوية لكن بأخلاق وآداب ديننا.
لهذا الذي ذكرت أقدم كتابي عن التصوف دفاعا عنه وتمييزا للبه من قشره ولحقائقه مما علق به.
جميل. إذن التمييز بين حقائق التصوف وبين ما ألصق بالتصوف، لذلك قبل كل شيء نريد أن نعرف ما هو التصوف الذي ندعو إليه، ما هو التصوف الذي ننشره، ما هو التصوف الذي ندعو أنفسنا أولا للالتزام به،
وإظهارا للحق ودمغا للباطل مستندا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأتباعهم من أعلام الفقهاء والأصوليين والمحدثين وأئمة الصوفية ورجال الفكر الذين خدموا الإسلام خدمات حسنة. وفقنا الله تعالى جميعا لخدمة الإسلام.
آمين.
ولما يحبه ويرضاه، ونسأله التوفيق والسداد، فمنه المبتدأ وإليه المنتهى، وما توفيقي إلا بالله تعالى، عليه توكلت وإليه أنيب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.